ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي هو من نعم الله علينا أن نجتمع على الخير، وهذه الدروس نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيها على الإخلاص، وعلى أن ننتفع بها بحيث تكون سببا في تهذيب أنفسنا وحسن أخلاقنا وحسن سيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. نحن لازلنا مع كلام الإمام الكبير الناصح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في وصيته العظيمة المسماة بالوصية الصغرى، وكنا قد قرأنا جزءا منها في مجالسنا الماضية، ونكمل إن شاء الله عز وجل قراءة هذه الوصية والتعليق عليها. فليتفضل أخونا المبارك يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مصنف رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرحه صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى ما قد
ابتلي ببعض
ذلك.
نعم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما بين أن الناس في الأزمنة المتأخرة كثرت فيهم المعاصي، فأشبهوا اليهود والنصارى من هذا الوجه، وبين شيئا مما يتعلق بذلك، وأن الحكم على الناس إنما يكون مبنيا على العلم والفهم والبصيرة. رتب على ذلك أن من شرح الله صدره للإسلام وفهمه وعلمه وأقبل عليه ونظر في حال الناس وجد أنه يقع في الخلل كما أن الناس يقعون في الخلل، فهو بحاجة إلى تقوى الله وإلى التوبة وإلى إتباع السيئات الحسنات. نعم.
قال: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه المرضات، وهو إتباع الحسنات وهو إتباع السيئات الحسنات.
نعم.
قال: والحسنات ما أنزل الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات.
نعم، فالحسنات لا تعرف بالهوى ولا تعرف بالابتداع ولا تبنى على العواطف ولا تبنى على مرادات الناس، وإنما تبنى على ما في الكتاب والسنة وعلى الاتباع الخالص. وكل ما أحدث في الدين مما يراه أهله حسنا ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حسنا، بل هو سيئة عظيمة لا يقبلها الله، ويخشى على صاحبها أن يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإحداث في الدين ليس من باب الحسنات في شيء، وإنما هو من باب السيئات. من أراد طريق الحسنات لينال الأجر وتمحى سيئاته فعليه بلزوم قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عليه بالإخلاص لله وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الطريق الموصل إلى جنة رب العالمين. ومما يحذر منه أن يتبع الإنسان ما يحدثه المحدثون ويزخرفونه بالأقوال، فإن الشيء لا يحسن إلا بأعظم قول وأكرمه، وهو قول الله عز وجل أو ما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
قال: ومما يزيل مدة
المصائب الكثرة. نعم، هذا الأمر الرابع يا إخوة الذي أشرنا إليه فيما مضى، أن شيخ الإسلام يذكر أمرا رابعا أخره، لأنه ليس من عمل الإنسان. الأمور الثلاثة المتقدمة من عمل الإنسان ومطلوبة، مطلوب منا أن نتقي الله، مطلوب منا أن نتوب إلى الله، مطلوب منا أن يعني نتبع السيئات الحسنات، مطلوب منا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى. والشيخ الإسلام ذكر التوبة والاستغفار من غير توبة والأعمال الصالحة، ونحن ذكرنا الرابع وهو التقوى. أما المصائب فالمصائب ليست من فعل الإنسان، ولا يجوز للإنسان أن يطلبها رجاء فضلها. يقول العلماء: من الأجور ما لا يطلب، من الأجور ما لا يطلب، وهي الأجور المرتبة على المصائب. يعني ما يشرع للإنسان ولا يجوز للإنسان مثلا يقول: اللهم اقبض ولدي لينال الأجر العظيم المرتب على قبض الولد. لا يجوز أن يقول الإنسان: اللهم خذ حبيبتي أي عيني لينال الأجر المرتب على أخذ العينين. لا يشرع له ذلك، لكن إن نزلت به المصيبة شرع له أن يصبر عليها، وله في ذلك فضل عظيم. إذن ما الفرق بين الثلاثة المتقدمة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الرابع؟ الفرق من جهتين. الجهة الأولى أن الثلاثة المتقدمة من عمل الإنسان، وهذا الرابع ليس من عمله. والجهة الثانية أن الثلاثة الأول المتقدمة مطلوبة من الإنسان، أما هذا الرابع فليس مطلوبا من الإنسان ولا يشرع للإنسان أن يطلبه، بل قال أهل العلم إنه يحرم على الإنسان أيضا أن يتسبب فيه. يعني مثلا يحرم على الإنسان أن يتناول شيئا يمرضه، يحرم على الإنسان أن يتناول شيئا يمرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فيحرم على الإنسان أن يضر نفسه من أجل أن ينال الثواب المترتب على الصبر، فلا يجوز للإنسان أن يطلبه ولا يجوز له أن يتعاطى سببه. المصائب مكفرة للذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. متفق عليه. ما من مصيبة، ما تدل على العموم، من تدل على العموم، مصيبة تدل على العموم، وهذا ترادف للعموم. فما من مصيبة، يعني كل مصيبة تنزل بالإنسان يكفر بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يصاب بها فإنها تكون سببا في تكفير ذنوبه، والحديث في الصحيحين. نعم.
قال: وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو ألم في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا فعل العبد.
نعم، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يا أحبة يفسر المصيبة، يعرف المصيبة. ما هي المصيبة؟ يقول: مصيبة كل ما يؤلم، كل ما يؤلم الإنسان فهو مصيبة، من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. هذا التفسير يا أخوان ورد في الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. هذا الذي ورد في الحديث هو الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا التعريف إنما أخذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من النص، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول: المصيبة ضابطها أنها ما ينزل بالإنسان من مكروه، كل شيء يكرهه الإنسان ينزل به فهو مصيبة، كل شيء يكرهه الإنسان ينزل به فهو مصيبة. يعني حتى الرجل المغتاب الذي تكره أن يزورك إذا زارك فهو مصيبة. الرجل المغتاب الحقيقة إذا نزل بالإنسان وهو كثير الغيبة هو مصيبة على هذا الإنسان. فضابط المصيبة ما ينزل بالإنسان من مكروه. ويقول شيخ الإسلام: هي كل ما يؤلم من هم. الهم هو نوع من الحزن، لكنه يقع بسبب التفكير فيما قد يقع من مكروه. الهم نوع من الحزن يصيب القلب، لكنه يقع بسبب التفكير فيما قد يقع من مكروه. الإنسان مثلا قد يرى أعراض مرض على أبيه فيفكر أن والده سيتعب مثلا ويدخل المستشفى فيصيبه الهم، يفكر في الدين أن صاحب الدين سيطلبه الوفاء وهو ليس عنده الوفاء فيصيبه الهم. إذن يقول العلماء إن الهم هو نوع من الحزن، ولكنه يقع بسبب التفكير فيما يتوقع من المكروه. أما الحزن فهو معروف، وهو الضيق الذي يصيب القلب بسبب وقوع المكروه. إنسان مات له حبيب يحزن، يصيب قلبه ضيق بسبب وقوع هذا المكروه، أو أذى. الأذى معروف وهو ما يضر الإنسان، لكن جاء في الحديث النصب ولم يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، والنصب هو التعب، النصب هو التعب. وجاء الوصب، الوصب كما يقول العلماء هو السقم الدائم، الألم الدائم الذي قد يصيب بعض الناس. هنا قال شيخ الإسلام تيمية: لكن ليس هذا من فعل العبد. هنا يعلل لماذا أخره، يقول لأنه ليس من فعل العبد. نعم.
قال رحمه الله: فلما قال بهاتين الكلمتين عن الله عن الصالح والصالح الفاسق قال: وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس.
نعم، تقدم معنا يا إخوة أن الإنسان عليه حقان، حق الله وحق الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر حق الله في تقواه وفي الاعتذار إليه بإتباع السيئة الحسنة. فلما فرغ من حق الله ذكر حق الناس في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، قال: وهو حق الناس. فالأخلاق الحسنة متعلقة بحق الناس. وحسن الخلق يا إخوة كما يقول العلماء يختبر به الإنسان، يختبر به الإنسان. كم من إنسان يجتهد في العبادة لكن إذا جاء حسن الخلق عجز عنه. فميزان وزن الناس واختبارهم في النظر إلى حسن أخلاقهم. وإن كان سيأتينا إن شاء الله أن حسن الخلق لا ينفع إلا مع التدين، لكن حسن الخلق هو الذي يختبر به الناس. يعني بعض الناس يسهل عليه أن يصحح عقيدته، ويسهل عليه أن يجتهد في العبادة، لكن إذا جاء حسن الخلق يعجز عن هذا. ولذلك حتى الناس تراهم يقولون: والله فلان ما شاء الله دين ومحافظ على الخير، لكن صعب. فحسن الخلق كما يقول العلماء هو الاختبار. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، كما في الصحيحين. فهذا من فوائد حسن الخلق، أنه دليل الخيرية، دليل الخيرية، أن يكون الإنسان حسن الأخلاق، وهي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحظوا، كان يقول: إن خياركم، فالخطاب للمسلمين أهل الدين، أحاسنكم أخلاقا. وسيأتي إن شاء الله التعليق على مسألة أخلاق الكفار. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، كما عند مسلم في الصحيح. البر الذي يأمر الله به ويحبه الله هو حسن الخلق. قال العلماء: لأن البر يأتي بمعنى الصلة، ويأتي بمعنى اللطف، ويأتي بمعنى حسن الصحبة، ويأتي بمعنى الطاعة، وهذه من الأخلاق الحسنة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح، صححه الألباني وغيره من أهل العلم. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بمعنى أن الإنسان قد لا يكون كثير صيام أو قد لا يكون كثير صلاة من جهة التنفل، لكنه يدرك درجة المكثرين من الصيام والصلاة بحسن الخلق، وهذا يدل على أن حسن الخلق من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود والترمذي، وصححه جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. ما من شيء أثقل في الميزان، يعني أن حسن الخلق من أعظم الأعمال الصالحة التي تثقل في الميزان. وأنتم تعلمون يا أحبة أنه يوم القيامة توزن الأعمال، توزن الأعمال كما أنه يوزن العاملون، يوزن العامل ويوزن عمله. وما أحوج الإنسان إلى تثقيل ميزانه في ذلك الوزن، ومن أعظم ما يثقل الميزان حسن الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذه قضية مهمة جدا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولو رأيتم يا إخوة: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أولها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، هذا نوع من حسن الخلق، أن تترك المراء وإن كنت محقا، هذا نوع من حسن الخلق. ولاحظوا يا أخوة أنه ترك المراء، وليس من المراء ما يقع بين العلماء أو طلاب العلم من محاورة في العلم ومناقشة في العلم، لكن المراء هو الذي يقصد به الإنسان أن ينتصر لنفسه، سواء في العلم أو في غير العلم. تبوا يا إخوة، يعني قد يأتي طالب علم يناقش طالب علم وهو يقصد أن ينتصر لنفسه، لا يريد إظهار الحق، ولذلك هذا والعياذ بالله قد يقود طالب العلم إلى المكابرة، قد يتبين له في أثناء النقاش أنه مخطئ، ولكن لأنه يريد أن ينتصر لنفسه يكابر، وقد يرد الحق من أجل أن ينتصر لنفسه، وهذه آفة عظيمة، وقد تقع حتى عند العوام في مجالسه. فالذي يترك المراء الذي يقصد به الانتصار للنفس وإن كان محقا، هذا حسن الأخلاق، عنده شيء من حسن الخلق. ثم يترقى في حسن الخلق: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الكذب قد تدعو إليه أحوال الناس والدنيا، ولا سيما في المزاح، فالذي يترك الكذب وإن كان مازحا هذا ارتفع حسن خلقه. ثم: ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه فاستكمل حسن الأخلاق، فيكون على هذه الدرجة العظيمة. ومن حسن خلقه أن يترك المراء وإن كان محقا، وأن يترك الكذب وإن كان مازحا، ويضيف إليهما بقية ما يتعلق بحسن الأخلاق. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه فلا عليه ما فاته من الدنيا. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطعم، أربع من كن فيه فلا عليه ما فاته من الدنيا، أو فلا عليك ما فاتك من الدنيا، هي خير من أمور الدنيا. الذي يحصل هذه الأمور الأربعة هو أغنى من الأغنياء، أغنى من الأغنياء، ولا يضره ما فاته من الدنيا. صدق الحديث، بأن يحرص على الصدق دائما، وحسن الخلق، بأن يحرص على أن يكون من أهل الأخلاق الحسنة، وعفة المطعم بحيث أنه يحرص على أن لا يدخل إليه إلا مال حلال، ما يأتي يوقع في أول الدوام ويخرج إلى البيت، ولا يخرج إلى السوق، ولا يخرج طوال الأيام ويعود في آخر الوقت ويوقع. بعض الناس يقول والله ما عندنا عمل في الدوام ولذلك أنا أوقع وأخرج. العلماء يقولون الأجرة على حبس الوقت لا على الإنتاج، فأنت تأخذ الأجرة على حبس وقتك في هذا المكان. نعم، إذا أذن لك صاحب الاختصاص ما لم يكن ديدنا فلا بأس، لكن وهنا يأتي عفة المطعم والورع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من عفته في مطعمه ومن ورعه أنه إذا تأخر عن المحاضرة يحسب ما تأخر عنه ويرد ما يقابله من الراتب. إذا تأخر شيئا عن المحاضرة يحسبه طوال الشهر، ثم إذا جاء الراتب رد ما يقابل هذا الذي تأخره عن المحاضرة. عفة المطعم وأداء الأمانة، الحرص على أن الإنسان يؤدي الأمانة، والأمانة عامة، الأولاد أمانة، الدين أمانة، العمل أمانة. فإذا كان الإنسان حريصا على هذه الأربع فإنه والله أغنى الأغنياء، ولا يضره نقص من أمور الدنيا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وحسن الخلق يدعو الإنسان إلى اختيار الفضائل واجتناب الرذائل. نعم.
قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من وضعك السلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعض مستحب.
نعم، هذا الجماع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ورد في حديث، فقد جاء أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ ألا أدلكم على خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، لكن يظهر والله أعلم أن فيه ضعفا، أن فيه ضعفا، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ هذا الذي ذكره من هذا الحديث. جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل. صلة الناس يا إخوة من أعظم الأخلاق وأكرم الأخلاق وأحسن الأخلاق، ورأسها صلة الوالدين، أن يكون الإنسان حريصا على صلة والديه وألا يشغله عنهما شاغل. ثم صلة الأقارب وصلة الجيران وصلة العلماء وصلة المسلمين، هذه من أعظم حسن الخلق. وأعظم الصلة أن يصل العبد من قطعه، أعظم الصلة وأكرمها، وهي في الحقيقة تدل على عظم حسن الخلق أن يصل الإنسان من قطعه، لأنه يسهل عليك أن تصل من وصلك، لكن من الصعوبة أن تصل من قطعك. ولذلك كان من أعظم حسن الخلق أن يصل العبد من قطعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري في الصحيح. ورد يعني ضبط قطعت عند أكثر رواة الحديث بالفتحتين، كما قلت قطعت رحمه وصلها، وهذا أقرب للمعنى. وضبطت بقطعت رحمه، قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ الذي يصل من وصله، وإنما الواصل من الذي يصل رحمه إذا قطعته رحمه. ليس المراد هنا يا إخوة نفي الوصل أو الصلة عن المكافئ، وإنما المراد إثبات كمال الصلة لمن يصل من قطعه. ولذلك قال بعض العلماء: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة يعني في الصلة: واصل ومكافئ وقاطع، واصل ومكافئ وقاطع. الواصل الذي يتفضل ولا يتفضل عليه، الذي يتفضل ولا يتفضل عليه، يعني يكون الفضل له لأنه يصل ولو قطع. والمكافئ الذي يأتي الناس بمقدار ما يأتونه، من وصله وصله ومن قطعه قطعه. والقاطع هو الذي يقطع الناس، وقال بعضهم هو الذي يتفضل عليه ولا يتفضل. بعض الناس يا إخوة يحرمه الكبر من الدرجة العالية. بعض الناس يقول: أنا فلان، أنا شيخ، أنا طالب علم، أنا كبير، فالناس تأتيني لا أذهب إليه. الدرجة العالية أن تتفضل أنت وأن لا يتفضل عليك. وقد يكون من الفضل أن تذهب أنت إلى الناس. ولذلك الشافعي لما تكلم عن زيارته للإمام أحمد وزيارة أحمد له، قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له، إن بادرني بالزيارة فبفضله هو، وإن زرته أنا فلفضله هو، فالفضل في الحالين له. وهذا من حسن أخلاق الإمام الشافعي رحمه الله، وحسن أخلاق الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. والأصل الصلة، لكن قد تدعو أسباب دنيوية أو دينية إلى القطع. أما الأسباب الدنيوية فقد جعل الله للمسلم متنفسا ثلاثة أيام، أذن له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث،
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والحديث الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لما كان تعامل الناس قد يكون مسببا لألم القلب وما يحصل من أذى جعل الله للمسلم ثلاثة أيام ينفس فيها يهجره، لكن لا يجوز أن يزيد على ثلاث، هجرا مقصودا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والأفضل ترك الهجر للدنيا، الأفضل أن لا تهجر مسلما من أجل الدنيا. من تمام حسن الخلق أن لا تهجر أخاك المسلم من أجل الدنيا، لكن إن كان ولا بد فثلاثة أيام، ولا يحل لك أن تزيد على ذلك. وأما الهجر للأسباب الدينية فمشروع، وقد أجمع عليه سلف الأمة، وهو متعلق بالمصلحة، والمصلحة قد تكون مصلحة المهجور وقد تكون مصلحة الهاجر وقد تكون مصلحة الدين. انتبهوا لها، لأن بعض الناس يقصرها على مصلحة واحدة فيختل الأمر عنده. قد تكون مصلحة المهجور، بحيث أن المهجور إذا هجرته يترك الخلل الذي هو فيه، هنا تهجره ولو سبعة أيام ولو شهر ولو شهرين. وقد تكون مصلحة الهاجر، لأنك لو وصلته قد يغير عليك دينك. بعض الناس يمكن عنده طرف علم، عنده بعض العلم، لكن ليس عنده زكاء نفس، ليس على عقيدة السلف مثلا، فتزوره فيطرح عليك شبهات قد تغير ما أنت فيه. وكم عرفنا من أناس كان فيهم خير، جالسوا دكاترة أو غيرهم ممن عندهم انحراف في العقيدة أو نحو ذلك، فابتلوا بالانحراف في عقيدتهم. والأمر الثالث مصلحة الدين، مصلحة الدين قد تكون مصلحة إعزاز السنة، فيهجر المبتدع لإعزاز السنة، وقد تكون لمصلحة المسلمين حتى لا يغتروا بهذا. قد تكون مثلا أنت صاحب جاه، لو وصلت هذا الرجل يقولون لو كان على سوء لما وصله فلان، فيغترون به فتهجره من أجل أن لا يغتر الناس به. هذه أصول شرعية صحيحة أجمع عليها سلف الأمة. أما إذا عدمت هذه المصالح فإن الهجر يترك، فإن الهجر يترك. هذا الأمر الأول، قال أن تصل من قطعك بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا إخوان، بعض الناس إذا حدثناه في الصلح بينه وبين أخيه قال ليس هو خير مني، ما أبدأه أنا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لمن يبتدئ بأنه خير. إن بدأته فأنت خير منه، وإن بدأه فهو خير منك. بالسلام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. قال وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك. يجوز للإنسان أن يقتص، يجوز للإنسان أن يقتص ممن ظلمه ولو بالجهر بالسوء من القول، ولكن كمال حسن الخلق أن يعفو الإنسان عمن ظلمه. ويقول شيخ الإسلام: وبعض هذا واجب وبعض هذا مستحب، يعني بعض الصلة واجبة مثل صلة الوالدين وصلة الأرحام، وبعضها مستحب مثل صلة العلماء ونحو ذلك. ليست بواجبة أن الإنسان يزور العلماء إلا يعني إذا تعين عليها أن يزورهم لسؤال أو نحو ذلك، ولكنها من المستحبات. وقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في هذا الإمام أحمد يا إخوة في فتنة خلق القرآن، سجن وكان يجلد على الملأ، وكان الخليفة يحضر المجلس وهو يجلد ويقول للجلاد: أشدد عليه قطع الله يدك، أشدد عليه قطع الله يدك، ويسحب رحمه الله حتى حصل في مفاصله خلل كان يعاني منها حتى مات، ويحشى جرحه بالملح ليزداد ألما، ويأتيه الخليفة في الليل يغريه يقول: يا أحمد كلمة قلها لي أطلق سراحك، فيقول: حتى تأتيني بآية من كتاب الله، حتى تأتيني بآية من كتاب الله. ثم شاء الله عز وجل أن يرتفع عنه البلاء. لما بلغه موت الخليفة قال: إني أحل. فقيل له في هذا، قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. انظروا الأخلاق يا أخوة، هذه الأخلاق العظيمة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما سجن في القلعة ثم خرج، سجن بسبب بعض القضاة الشافعية ومنهم بن مخلوف. لما خرج كان الوالي قد غضب على هؤلاء القضاة، فقال لشيخ الإسلام بن تيمية: إن هؤلاء قد آذوك، فأفتني بقتلهم أو سجنهم. فماذا قال شيخ الإسلام بن تيمية؟ قال: إن هؤلاء علماء البلد، فإن قتلتهم أو سجنتهم من أين لك بمثلهم؟ بل شفع للقاضي أن يبقيه في منصبه. وذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا جاء لشيخ الإسلام ابن تيمية يبشره بموت شخص من ألد أعدائه، يبشر ظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية سيفرح لأن عدوه الشديد قد مات. فلما أخبره قال نهره: كيف تبشر؟ واسترجع. وقام من فوره وذهب إلى أهل بيته فعزاهم وقال لهم: أنا لكم مكانة، أنا لكم مكانة. هذه أخلاق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم التي هي من أعظم حسن الخلق. وما أحرانا يا إخوة أن نتخلق بهذا، بل إن في الحقيقة نقول ما قاله بعض المتقدمين: ليتنا لأحبابنا كشيخ الإسلام ابن تيمية لأعدائه، ليتنا لأحبابنا كشيخ الإسلام ابن تيمية لأعدائه. نعم.
قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس.
قال: وأما الخلق،
وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمد صلى الله عليه وسلم،
يعني في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فوصفه بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا.
نعم، الخلق العظيم يا إخوة أن توحد الله، أن توحد الله سبحانه وتعالى وتقوم بحقه بأن تعبد الله سبحانه وتعالى وتفعل الأوامر وتجتنب النواهي وتكثر من الفضائل. هذا الخلق العظيم الذي وصف الله عز وجل نبيه به صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: أي على أدب عظيم، أي على أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشعائره. الخلق العظيم هو العمل بالإسلام. ولهذا يا إخوة نجد أن بعض الناس اليوم يقول عن الكفار، يقول أخلاقهم عالية، أخلاقهم عالية. لا والله، أخلاقهم ليست عالية، لأنها خلت من الإسلام. وإنما يكون الخلق عظيما عاليا بالإسلام. نعم نقول عندهم أخلاق، وليس هذا على إطلاقه أيضا، لكن نقول عندهم أخلاق. أما ما يردده بعض الناس وفي الصحف يقول لك الكفار من كذا وكذا، ولا يصفونهم أحيانا بكونهم كفارا، يعني يقولون إنهم يعني أخلاقهم عالية، أخلاقهم عظيمة. لا، لا يوصف الخلق بكونه عظيما أو بكونه عاليا إلا إذا كان مع دين، إلا إذا كان مع الإسلام، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
قال هكذا قال مجاهد وغيره.
نعم، روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة أن الخلق العظيم هو الدين، أن الخلق العظيم هو الدين. نعم.
قال وتأويل القرآن،
يعني هو العمل بالقرآن، لأن التأويل يا إخوة يطلق ويراد به العمل، التأويل يطلق ويراد به العمل. فقوله وهو تأويل القرآن يعني هو العمل بما في القرآن، العمل بما في القرآن، ويلحق بذلك العمل بما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. و هذا هو حسن الخلق. نعم.
قال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن.
نعم، سأل سعد بن هشام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقبح من نال من عرضها، سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: بلى. قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال: وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى لطيب نفس وانشراح صدر.
نعم، العبادة والإقبال على الله محبة وذلا، أن يعبد الإنسان ربه محبة وذلا لله عز وجل، فيكون عابدا لله بطيب نفس وانشراح صدر، لا يكون مغموما بما يؤديه من عمل صالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة. وكثير من الناس اليوم يقولون: أرحنا منها يا مؤذن. وهذا لضعف الإيمان في النفوس. فالخلق العظيم أن تعبد الله حبا وذلا، فتكون عبادتك بطيب نفس وانشراح صدر. لعلنا نقف هنا إذا كان هناك يعني سؤال أو نحو نجيب عليه، ونترك الفرصة للإخوة من أجل الوضوء.
أحسن الله قبل بدء طرح الأسئلة نرجو من الإخوة أن تكون الأسئلة في الدرس الذي يشرح، لأن بعض الأسئلة خارج الدرس وهي كثيرة. أحسن الله إليك، نقول هل يفترض في تكفير الذنوب بمصائب أن يكتسي بها
أن يصبر؟ شرط التكفير بالذنوب بالمصائب أن يصبر، لأنه إذا سخط فليس له إلا السخط، لكن أن يصبر عليها. نعم.
قال هل يشرع للإنسان أن يترك العلاج والدعاء بالشفاء قابل؟
هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في مسألة سؤال الله عز وجل ومسألة سؤال المخلوقين، وسنشير إلى هذه المسألة بحول الله وقوته. نعم.
قال إذا كانت العينان سبب في الشقاء الدنيا والآخرة، هل يجوز أن يقول اللهم إن كانت العينان سبب في الشقاء الدنيا والآخرة أزلهما وخبصهما؟
لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، وإنما يشكر العبد ربه على النعمة ويستعملها في طاعة الله، ويجاهد نفسه. هذا الفرار أسهل الطرق. وإنما الطريق الصحيح أن الإنسان يمتثل ويجاهد نفسه. وأما أن يدعو على نفسه بأن تذهب عيناه أو نحو ذلك فلا. وإنما ورد أن الإنسان يعني لا يدعو على نفسه بالموت، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
يقول هل يتكلم في اللعب مع زوجة أو الأولاد كقول قصص الصغار خالية من الاعتبار؟
أما الكذب على الزوجة لكي تصلح الحياة الزوجية فمأذون فيه، تطلب شيئا لا يستطيعه الإنسان، لكن لو قال لها لا أستطيعه يقع في قلبها وربما يعني تؤثر في الحياة الزوجية، فيقول لها مثلا إني لم أجده في السوق، أو يقول لها يعني سأشتري ما هو أحسن منه أو نحو ذلك وهو لا ينوي. ومن ذلك يعني قال العلماء أن يصفها بالجمال بما ليس فيها، أو يخبرها بما في قلبه وهو ليس فيه، هذا مأذون فيه، لكن لا يجعل الكذب ديدنا له حتى يسقط الثقة. يعني الآن بعض النساء نسمع أنها ما تصدق زوجها إلا إذا حلف ثلاثا وأربعا وخمسا، لأن تعودت منها الكذب. والعلماء يقولون لا ينبغي للإنسان أن يستعمل المعاريض مع الناس كثيرا حتى تسقط الثقة به، ولا الكذب مع الزوجة كثيرا حتى تسقط الثقة به، بل يكون كالملح للطعام تطيب به الحياة، فإن كثر فإنه يضر الحياة. وأما القصص، فالقصص إن كان إخبارا بشيء ماض فلا يجوز الكذب فيه، أما إن كان إنشاء لقصة وليس إخبارا فمشايخنا يرخصون في هذا. نعم.
جزاكم الله
أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.